بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره بعدما ناقش مقالة الإخباريين في دعوى عدم حجية العاقل لاستنباط الأحكام الشرعية فصل بين مطلبين، فقال تارة نتكلم عن العاقل من جهة معرفته بمناطات وعلل الأحكام، فيريد أن يتوصل من المناط إلى إدراك نفس الحكم، وتارة نتكلم عن العاقل الذي يريد الكشف عن نفس الحكم، لا أن يدرك المناط أولا ثم منه يتوصل لإثبات الحكم. والإخباري كان يدعي بأن العقل ليس بحجة حتى لو أردنا أن نستكشف الحكم مباشرة بتوصيف قاعدة الملازمة مثلا، وهذا ناقشناه سابقا مفصلا. وأما ما ندعيه الآن بأن العقل هل له أن يدخل ويخوض في مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الحكم أو لا، فهذا يقول الشيخ الأعظم بأنه شنه ممنوعون ولا يصح. واستدل على ذلك بدليلين، وكان الكلام في الدليل الثاني وهو التمسك بالأخبار. ولكي نوضح كلام الشيخ أكثر لابد أن نتعرض إلى هذا المطلب، فنقول الأحكام العقلية في الأصول على ثلاثة أقسام. القسم الأول حكم العقل بالمصالح والمفاسد في مرحلة علل الأحكام، بأن يدرك العقل أن الفعل الكذائي فيه مصلحة لزومية، فيريد أن يتوصل من إدراك ذلك لحكم الشارع بالوجوب. هذا القسم الأول. وهذا القسم هو الذي ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه لا يصح للعقل أن يكون حجة في إدراك المصالح والمفاسد. ولنا أن نسأل الشيخ الأعظم فنقول ما هو مرادك من أنه لا يصح له ذلك ولا يصح الركون إلى العقل في إدراك المناط؟ هل أن العقل لا يدرك أصلاً فيكون عقل ظني، أو مرادك أن العاقل حتى لو أدرك وقطع بينه وبين نفسه فهذا القاطع لا يكون معذرا للمكلف لو خالف الواقع؟ واضح السؤال؟ فإن أردت الأول فكلام صحيح، ولا فرق بين هذا القسم وما ذكره من الإخباري أيضا، فإن الأخباري يقول لا فرق في نسبة العقل إلى المناط ونسبة العقل إلى نفس الحكم، كلاهما عقل ظني، فما قاله الإخباري هناك أنت تقوله هنا. وإن كان مرادك الثاني أي أن العقل حتى لو قطع بالمناط فإنه مع ذلك لا يصح الركون والاتكاء على الحكم العقلي القطعي. والظاهر أن الشيخ كلامه يشمل هذا المورد. فهنا يقع السؤال: أليس هذا ردعا عن العمل بالقاطع؟ وما الفرق بين هذا القسم وما يذكره الإخباري، وهو نسبة القطع إلى نفس الحكم؟ كما لو قطعنا بالحكم عن طريق الملازمة بدون الدخول في مناطات الأحكام والمصالح والمفاسد. الشيخ الأعظم يمكن أن يجيب بحسب ما يستفاد من كلماته السابقة، أننا عندما نقول أن العقل لا يصح الركون إليه، فتارة ندعي أن الشارع يريد أن يردع عن القطع بما هو قطع طريقي، فيقول: أيها القاطع بالحكم عن طريق الدخول في المناطات، قطعك ليس بحجة. فهذا غير جائز كما يقول الشيخ كما تقدم. الردع عن العمل بالقطع بعد حصوله بأن يوجه الردع لنفس القطع، هذا غير جائز. وتارة يراد النهي عن الخوض في المقدمات، بحيث يكون هذا النهي نهيا إرشاديا أو نهيا مولويا طريقيا لإثبات عدم معذرية المكلف، وأن الحكم الواقعي منجز في حق المكلف حتى في فرض القاطع. فهو لا ينهى عن شنو؟ عن العمل بالقاطع، ما يقدر، بل يتوصل الشارع لبيان مطلبه بالنهي عن الخوض في المقدمات، فيقول: لا تخوض في القياس والاستحسان والذرائع وما شاكل ذلك، بحيث لو خاض المكلف في هذه المقدمات المفضية لحصول القطع، فإنه وإن كان في ظرف القطع لا يخاطب ويقال: أيها القاطع لا تعمل بقطعك، لكن الحكم الواقعي منجز في حقه. فالغرض من النهي عن الخوض في المقدمات التوصل لتنجيز الواقع، بحيث يكون الحكم الواقعي منجز في حق المكلف في ظرف القاطع، ويتوصل المولى لي شنو؟ لتنجيز الحكم الواقعي عن طريق النهي في المقدمات. وهذا ما يسمى بالنهي الإرشادي والطريق أو الطريقي، يعني النهي عن الخوض في المقدمات ليس نهيا مولويا نفسيا لملاك نفس المقدمة، بل نهي طريقي لماذا؟ لتنجيز الواقع على المكلف. نظير ما ذكروه أن الأحكام الظاهرية شنو؟ أحكام طريقية غرضها تنجيز الواقع والتعذير منه. هنا أيضا النهي عن الخوض في المقدمات ليس إلا هو نهي طريقي لتنجيز الواقع على المكلف، فهو في ظرف القاطع، وإن لم يستطع الشارع أن يقول: أيها القاطع لا تعمل بقطعك، لكن الحكم الواقع منجز في حقه، فيعاقب مو على المقدمات بل يعاقب على مخالفة الواقع، لأن الواقع منجز. ولا يلزم أن يكون هذا تكليف بما لا يطاق، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. واضح المطلب؟ فالشيخ الأعظم يقول أن مقصودنا هو الثاني، أي الشارع يريد أن ينهي المكلف عن الخوض في المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع، بحيث يكون النهي نهيا طريقيا ونهيا شنو؟ أو نهيا إرشاديا. وحينئذ لا يرد عليه الإشكال بأن هذا يتنافى مع ما تقدم، وهو استحالة الراد عن العمل بالقاطع. وليس هذا يا شيخنا تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي،
لأنه في طريقتين لحل المطلب كما ذكرنا سابقا. إما أن الشارع يحول القطع الطريق إلى قطع موضوعي بأن يقول المولى إذا قطعت بالحكم عن طريق السنة فيجب اتباعه، فهنا حول القطع الطريق إلى قطع موضوعي. وهذا الكل يقول ما في إشكال، يعني المشهور يقول لا إشكال في ذلك، نحن مدعانا الآن مو تحويل القطع الطريق إلى قطع موضوعي، لا، غرضنا وبياننا هنا كما ذكر الشيخ سابقا النهي عن الخوض في المقدمة نهيا طريقيا أو إرشاديا لإثبات منجزية الواقع، وأن القاطع بالخلاف غير ما معذور، لا تحويل القطع الطريق إلى قطع ما موضوعي. فالقطع الطريق على حاله غايته أن الشارع ردع عن الخوض في المقدمات المفضية لخلاف الواقع. وما يدعيه الشيخ في المقام هو هذا، النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع. فالنتيجة أن مدعى الشيخ هو أن العقل ليس بحجة في الدخول في مناطات الحكم للكشف عن الحكم نفسه من جهة وجود نهي شرعي عن الخوض في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع، وهذا نستفيده من الروايات الكثيرة. فالدليل على هذا النهي التمسك بالنصوص، وإنما لم نقبل بمقالة الإخباري. هذه المقالة قد تطبق على نفس الإخباري كما قلنا، فإن الإخباري يقول بأنه هناك نهي طريقي عن العمل بالعقل، حتى العقل الذي يكتشف الحكم مباشرة، وليس فقط العقل الدخيل في إحراز مناطات الأحكام. فنفس هذا الكلام الذي ذكرناه الآن لتوجيه كلام الشيخ، الإخباري يستطيع أن يقول له، المصنف ملتفت إليه، لكن المصنف يقول ليس ظاهر الأخبار ما تقولون، الأخبار السابقة لا يظهر منها ما تدعون، وهو أن الشارع نهى عن العمل بالعقل القطعي الذي يكتشف منه الحكم الشرعي. فالنتيجة أن الشيخ يدعي الأعظم بأن الأخبار الكثيرة كلها مرجعها إلى النهي عن الجروع في المقدمات، وذكر لإثبات هذا المطلب رواية أبان بن تغلب الواردة في مسألة أدية الأصابع، حيث إن أبان عندما كان يجيئه الحكم وهو في العراق كان يقول أنه من يقول به شيطان، إن الذي جاء به شيطان، والإمام عليه السلام وبخه على ذلك فقال مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فيدعي الشيخ أن هذه الرواية شاهدة على ذلك. فإن قلت، يقول الشيخ يجيب إشكال يحاول يرفعه، فإن قلت بأن رواية أبان أجنبية عما تريد إثباته، فإن غاية ما يستفاد من رواية أبان أن الإمام يوبخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق، حيث أن الثقة نقل له خبر عن الإمام فرد الخبر من جهة استقلال عقله واستبداده بخلاف ما جاء في الخبر، فغرض الإمام عندما قال مهلا يا أبان التوبيخ عن رد الرواية الظنية التي هي حجة بمجرد استقلال العاقل بعدم ماذا معرفة حقانية هذه القضية وبعدم استيعاب شنو العاقل لمضمون هذه الرواية، ولا علاقة لها بأن العاقل في مقام تنقيح مناطات الأحكام وأن الشارع ينهى المكلف عن الدخول في بيان أو الدخول في صراط معرفة المناط نهيا طريقيا أو إرشاديا، فالرواية أجنبية على ذلك. يقول الشيخ الأعظم بأن مرجع التوبيخ لا إلى صرف رد الرواية الظنية التي حكت كلام المعصوم بما هي رواية ظنية، وإنما الغرض من هذه الرواية بلحاظ سياقها التوبيخ على مراجعة العاقل في استنباط الأحكام من جهة معرفة العلة، حيث إن أبان أراد أن يعرف العلة حيث قال علة ثبوتي 10 من الإبل أنه قطع إصبعا واحدا، ففي الثنتين 20، وفي الثلاثة 30، وفي الأربعة 40، فحيث أنه عرف وجوب الدية في الإصبع الواحد 10 و20 و30 استنبط علة، وهي أنه بلحاظ كل صبعة كم 10 من الإبل. ومن خلال معرفة هذه العلة أراد أن يعرف حكم قطع الأربعة أصابع وأنه الواجب فيها 40 من الإبل. فالإمام قال له شنو؟ مهلا يا أبا. فأعطاه القاعدة: إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف. ثم قال في ذيل الرواية: يا أبان إنك أخذتني بالقياس، فليست النكتة كما في الذيل مجرد التوبيخ على شنو رد الرواية الظنية، بل أخذ القياس في معرفة الأحكام. وفي القياس حقيقة القياس أنه يراد انتقال من حكم جزئي إلى جزئي آخر عن طريق معرفة المناط والعلة، صحيح؟ في باب القياس كما درسنا الانتقال الذي يعبر عن تمثيل في وين في المنطق، الانتقال من حكم جزئي إلى جزئي آخر بتوسط معرفة المناط. فيستفاد من هذه الرواية النهي عن الدخول ماذا في معرفة مناطات الأحكام وإن حصل القاض شيخنا، لأن الظاهر كما قلت لكم سابقا من أبان أنه تعجب، يعني كأنه قاطع بأن الحكم على خلاف الواقع، وإلا لو كان أبان يحتمل احتمالا معتدا به بأن الحكم يمكن أن يطابق الواقع لا يقول إن الذي جاء به شيطان بضرس قاطع. فقوله إن الذي جاء به شيطان بضرس قاطع يكشف على أن الظاهر أن أبان قاطع بأن مضمون ما نقل لهم في العراق على خلاف الواقع. مع ذلك مع قطعه ماذا قال؟ وبخه الإمام. كيف يوبخه الإمام على قطعه مع أنه القتل وكان حجة وهو معذور؟ لا معنى للتوبيخ. فهذا التوبيخ كاشف على أن الشارع ينهى عن الخوض في المقدمات المفضية لمعرفة علل الأحكام التي تخالف الواقع وإن حصل بها قطع، فتكون رواية صريحة أو ظاهرة فيما ندعي. ولهذا قال، شوف عبارته: وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب. أعطوا الشيخ الصفحة، صفحة كم شيخ؟ وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب عن الصادق الرواية، وهي شوف الرواية: وإن كانت ظاهرة، يرفع إشكال أولي أجنبي عما تقول، يريد أن يرفع أن الرواية أجنبي عما تقول، وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه بخلاف ما سمعه أو على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلا أن مرجع الكل في الحقيقة إلى شنو؟ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام. لا بد أن يقول في استنباط ملاكات الأحكام، لأن محل بحثي الآن استنباط الملاك، وأما استنباط نفس الحكم عن طريق العقل فقد اعترف بأنه جائز، حيث أنه ساق هذه الرواية لأجل شنو؟ عدم الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام. ارجع لعبارة قبلها، نعم الإنصاف، شوف عبارة الإنصاف، رجعوا لنعم الإنصاف، نعم هي كلام الشيخ العظام، هي مسلكة، نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب لكذا كما يدل عليه الأخبار وأوضح كلا رواية أبان، فهو غرض من هذه الرواية الكلام عن المناطات، فهو توبيخ. شوف العبارة لطيفة كيف تنهى أيها الشيخ العظام، هاي جابت عبارة دقيقة أيها الشيخ، كيف تردع العمل بالقطع؟ خب هذا قطع، كيف تقول ها؟ فهو توبيخ على المقدمات، مو على نفس القاط، على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع. واضح؟ إذن هذه الرواية تشير إلى أنه لا يجوز الدخول في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع. وقد أشرنا هنا، ما في شيء، وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة عندما جئنا كلام الإخباريين قلنا إذا كان مقصودهم، ركزوا ماذا قلنا في أول المسألة، إذا قلنا أن الإخباري إذا كان مراده النهي عن الخوف في المقدمات المفضية لمخالفة الواقع فممكن، لكن ظاهر الروايات على خلافه. هل قلنا الإخباري؟ لأن قلنا نتكلم مع الإخباري نسبة العقل إلى نفس الحكم، الآن كلامنا في نسبة العقل إلى شنو؟ إلى الملاكات والمناطات. واضح الفكرة؟ يقول وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم. هنا أشكل على المصنف كما بين، ما تقدم هناك ذلك، ركزوا، الذي تقدم هناك عدم عدم الخوض في المقدمات العقلية في نفس الأحكام مو في ملاكات الأحكام، والذي تقدم هناك مو عدم الجواز، قال يمكن لكن خلاف الظاهر. لا تفت شيخنا شيخ علي حسين، ما تقدم هناك مطلبه، ما تقدم هنا كنا نتكلم عن الخوض في المقدمات المفضية للعلم بالحكم إذا كان العقل مصبه نفس الحكم، وقلنا هذا ممكن ولكن غير واقع لأن خلاف الرواية. أما ما نبحث عن نسبة العقل إلى المناط والملاك وهنا واقع مو فقط ممكن، ولهذا ذكر أكابر المحشين على المصنف ما تقدم هذا، تقدم غير، أو ما أو هو تقدم لكن شطبه ما وصل إلى المشطوب، لأن أكثر كثير مشطوب، نسخ كثيرة مشطوبة، لعله تقدم وشنو مشطوب شطبه الآن قال تقدم، على حالها مهم المطلب. وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه، ماذا منه يعني من المناط إلى الحكم على طريق اللم، الانتقال من العلة إلى المعلول، لأن المناط علة لثبوت الحكم. بل مناطات الأحكام للوصول إلى الحكم. ما أشار هنا إلى المناط. بل يعني صار العبارة شوي، عبارة شوي مشكلة صار العبارة. يقول لأنه قد أشرنا، وش اللي أشرته؟ اللي أشرت إليه بأنه لا يجوز الخوض في المطالب لتحصيل مناط الحكم. هذا ما أشرت إليه في تحصيل مناط الحكم. الذي أشرت إليه في تحصيل نفس الحكم لا مناط الحكم. يقول. بل لا شوف عبارة. لا يقول شو عبارته؟ عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب والاستعانة بها، كم العبارة خب ما تم شيخنا، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم.
نعم.
المطلب الأول يتعلق بنفس الأحكام، والمطلب الثاني يتعلق بالمناط.
الظاهر كله قال عن مناط، يعني عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحق. هذه الاستعانة ما تقدمت، لأن الواو تقتضي الاشتراك في الحكم
له. يعني إشارة إلى هذا القسم الأول.
بل يقول هذا خلاف يعني التعبير استعمالات الواو حرف علي. الواو حرف عاطفة الظاهر أن الحكم واحد. يقول لكن يقول إذا عرفت المراد اندفع الإيراد، المراد واضح فيندفع الإيراد ما في مشكلة. المهم أصل المطلب. قال لأن أنس الذهن بالمطالب العقلية، هذه يشير إلى دليل آخر شرحناه. احنا قلنا دليلين الروايات، والدليل الأول ما هو؟ أنه الطريق الذي يوجب الوقوع في الخطأ كثيرا ليس بحجة. تذكرون قلنا دليلين، الدليل الأول لا يصح الاتكاء على العقل دليلين، الدليل الأول حكم العقل بالبداهة بقبح تفويت الواقع، حكم العقل بالبداهة بقبح تفويت الواقع. فإذا كنت أعلم أن هذا الطريق كثيرا ما يخالف الواقع، فالعقل بالبداهة يقول لا تسلك هذا الطريق، لأن العقل يدرك قبح تفويت الواقع والشروع في الطريق القبيح مما لا ينبغي، وحينئذ يحكم العقل بعدم المعذورية. الشيء الثاني الروايات، فهنا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى المطلب الأول التي تقدم بالتفصيل. قال لأن أنس الذهن بها يعني بالمطالب العقلية يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه في أن الأحكام التوقيفية، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له منها بالقول. وفي آخر البحث ركزوا، قال وفرع على هذا المطلب مطلبا مهم، قال مما ذكرنا وهو عدم جواز الخوض في المقدمات من جهتي أنها توجب مخالفة الواقع كثيرا وتوجب الخطأ الكثير في نفس الأمر، وقد يحصل حالة أنس عند الإنسان تمنعه من قبول الروايات المعتبرة الظنية، يتفرع على ذلك هو عدم جواز الدخول في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. هذا مسلك الشيخ الأعظم، يقول لا يجوز الدخول في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، وذلك لأمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول ما تقدم بيانه، وهو أن العاقل يدرك بالبداهة قبح تفويت الواقع كثيرا، فالطريق الذي يؤدي إلى تفويت الواقع كثيرا بحيث يكثر الخطأ فيه سلوكه قبيح. ومن الواضح أن إعمال المقدمات والمطالب العقلية النظرية والبديهيات النظرية التي هي محل النقد والإبرام، إقحامها في إدراك مسائل أصول الدين كثيرا ما يقع فيها الخطأ، ولا يستطيع أن يكابر شخص كما قلت سابقا ويقول لا نسلم وقوع الخطأ الكثير، فإنه في المسألة الواحدة قد يوجد 10 أقوى وقطعا واحد منها مصيب والباقي شنو خاطئ، وإلا تقولون بالنسبية مثلا قطعا من هذه العقول المتفاوتة المتعددة المختلفة واحد صح والباقي كله خطأ، إذ ماذا بعد الحق إلا الضلال المبين. فهذا يكشف أن أكثر ما النتائج التي توصلوا إليها بالخوض في المطالب العقلية النظرية خلاف الواقع وتفويت للواقع، والعقل يدرك بالبداهة قبح تفويت الواقع. ولا تقول كيف تتمسك بالعقل نفي حجة العقل، واضح؟ أجبنا عن هذا الإشكال. كلامنا الآن العقل بالبداهة يدرك قبح تفويت الواقع، وما يراد الردع عن المطالب النظرية للمطالب البديهية، والوقوع في الأخطاء في المسائل أصول الدين أزيد من مسائل الأصول في علم الأصول. إذا كان الدخول في المطالب العقلية المفضية لخلاف الواقع في أصول الدين كما قلنا قد يقال ممنوعون، فما بالك في مسائل أصول الدين التي أصعب وأدق وأبعد عن الحس. ولهذا ترى المذاهب الكثيرة في حقيقة الإرادة، في حقيقة العلم، في حقيقة الصفات وما شاكل ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دفع الضرر المحتمل، فإن الدخول في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين مدعاة لاحتمال الخطر، وأنه تعريض للنفس للهلاك الدائم والعذاب الخالد، إذ لعله بالدخول في هذا المطالب ينفي الإمامة كما حصل عند بعضهم، ينفي الإمامة يقول ما عند الحاجة للإمامة، أو ينفي الحاجة إلى النبي أو إلى الرسول، أو ينفي الحاجة إلى الشريعة، أو ينكر التوحيد، فهو تعريض. ما أقول يمكن، أقول يمكن، أنا أقول ما ندري وش يمكن يشرفوش هذا، بس في النتيجة ما يدري، حيث أنه يحتمل أن يكون في معرض الخطر، معرضية الخطر، حيث إن الإنسان يحتمل أن يكون في معرض الخطر فيحكم العقل أو الفطرة بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن في ترك الخوض في هذه المطالب إنجاء للنفس من الهلاك الدائم والعذاب الخالد المحتمل. كيف يا شيخنا؟ ودفع الضرر المحتمل عن البدن واجب عقلا الذي ما في عقاب دائم ولا عذاب خالد، فكيف دفع الضرر المحتمل ما يتعلق بالفكر وما يتعلق بالعذاب الأخروي؟ فأشهد وأشهد المحتمل أصعب، هنا فكر وفيها عذاب وجنة ونار، هناك بدن. يقول إذا احتملت وجود الأسد في هذا الطريق لا يجوز الخوض إليك بحكم العاق، فما بالك الذي في معرض، معرض لشنه؟ معرض لتعريض النفس للهلاك. هي الدليل الثاني. الدليل الثالث الروايات، فإنه توجد عندنا نصوص عديدة دلت ونهت عن الخوض في مسائل القضاء والقدر ومسائل الكلام، وقد نهى الإمام بعض أصحابه عن المجادلة في المسائل الكلامية، وقد عقد صاحب الوسائل في الجزء 16 مجموعة من الروايات تدل على النهي عن الخوض في المسائل الكلامية. هذا أحد الأمثلة واللي في روايات عديدة. الوسائل الجزء 16 صفحة 193، خلنا نقرأ بعض الروايات بمناسبة وش دخلها في جزء 16، وش دخلها في مسائل كلامية، حيث أنه في هذا الجزء يتكلم عن مسائل العشرة ومسائل ماذا ومسائل ماذا ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بها المناسبة تعرض إلى هذه الروايات، خلنا نقرأ بعضها. صفحة 201، راجعتم الروايات أيضا. قال باب، بداية الباب قبل 201، ها بداية الباب شيخنا أعطيكم إياه حسن، باب 23 صفحة 193، صفحة 193. أنا قلت 201 لأن عندي رواية أبي أقرأها كده. أصل الباب صفحة 193. شوف عنوان الباب، باب عدم جواز الكلام في ذات الله والتفكر في ذلك والخصومة في الدين والكلام بغير كلام الأئمة عليهم السلام. واضح عنوان الباب؟ باب عدم جواز الكلام في ذات الله والتفكر في ذلك والخصومة في الدين والكلام بغير كلام الأئمة. أقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله يقول: وأن إلى ربك المنتهى. يقول فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. فتمسك مجموعة من علمائنا بهذا النص وأمثاله إلى عدم الجوز الخوض فيما يتعلق بالله في مرتبة الذات، لا في الصفات ولا في حقيقة الذات ولا ما شاكل ذلك. الرواية التي بعدها صحيحة محمد بن مسلم، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد، يا محمد بن مسلم، إن الناس لا يزال بهم المنطق، تعرف منطق مظفر، يقول لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله. يعني كان ظاهرة موجودة يخوضون في مسائل الصفات. يقول يا محمد، يعني محمد بن مسلم، إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله، فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. بس قولوا هذا. رواية التي بعدها رواية أبي عبيدة الحذاء: يا زياد، إياك والخصومات، فإنها تورث الشك وتحبط العمل وتردي صاحبها، عسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له. إن كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به، تركوا، أنت ما كنت تتعلم هاي علوم مثلا، أنت تركتها، وطلبوا علم ما كفوه حتى انتهى كلامهم إلى الله، وصلوا إلى الله فتحيروا، حتى أن كان الرجل ليدعى من بين يديه، يعني كلش راح أقولش مستخف، يدعى من بين يديه فيجيب من خلفه، نوصل إلى الدرجة شوي، صار الديلكو شوي تعبان إحنا نقول. هذه رواية. رواية مثلا رواية نقرأها لأهمية الروايات، لأنه إياكم والتفكر في الله، لا تتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه. الرواية التي كنت أنا أقرأها هي رواية كثيرة جدا، صفحة 201، الرواية رقم كم كانت؟ حديث 26. نعم. يقول اسمع، يقول قرأت في كتاب علي بن هلال عن الرجل، يعني أبا الحسن عليه السلام، أنه روي عن آبائك أنهم نهوا عن الكلام في الدين. رواه الكلام، لا تتكلموا في الدين، لا، نهوا عن الكلام في الدين. فتأول مواليك، رحتقة المتكلمين، ليش تتكلمون؟ عندنا رواية تقول لا تتأولوا في الدين. وش يقول؟ يقول فتأول مواليك المتكلمون بأنه إنما نهى من لا يحسن أن يتكلم. يقول قالوا لي أن مراد الإمام من هالرواية النهي عن الكلام لمن لا يحسن أن يتكلم، فأما من يحسن أن يتكلم فلم ينهى، فهل ذلك كما تأولوا أم لا؟ هل قالوا صحيح تأولوا؟ فكتب عليه السلام المحسن وغير المحسن لا يتكلم فيه. لح يتكلم المحسن وغير المحسن، يعني يحسن الكلام، الذي يحسن الكلام، والذي لا يحسن لا يتكلم فيه، فإن إثمه أكبر من نفعه. شوف التعليق، فإن إثمه أكبر من احتمال الوقوع في الخطر والضرر أكثر من احتمال شنه أن الناف، إلى آخره من الروايات. فالشيخ العظام يتمسك بمثل هذه الروايات الناهية عن الخوض في المسائل الكلامية والقضاء والقدر وكذا، عن النهي شنه، عن النهي في ماذا؟ وحرمة الدخول في المطالب الكلامية. بعد ذلك يستدرك الشيخ ويقول هذا الدليل الثالث الذي ذكرناه قد يقال أن الظاهر من بعض تلك الأخبار، مو كلها، من بعض تلك الأخبار، النهي عن الدخول في الكلام من جهة عدم الإطمئنان بمهارة الشخص، فلا بد أن نقيد إطلاق هذه الروايات بروايات أخرى وطائفة أخرى ظاهرة بأن الإمام بنفسه قد أذن للبعض أن يتكلم، وقد روى مجموعة من هذه الروايات الكافي الكليني في الكافي في باب الاضطرار إلى الحجة. في باب الاضطرار إلى الحجة نقل الكليني بعض الروايات التي نفس الإمام يأذن لبعض أصحابه أن يتكلموا ويفرح الإمام بذلك. مثلا ما ورد في أنه أمر هشام بن الحكام للمناقشة والمناظرة مع الشامي وغيره قائلا له ومثلك فليكلم الناس ومثلك فليكلم الناس. وكذا رواية أخرى أن أحد الأشخاص أتى للنقاش والمناقشة فكان يونس موجود فأراد يونس أن يناقش فقال الإمام لا أذن لك في المناقشة لأنك لا تحسن الكلام. فقل دخلتني حسرة في قلبي، قل دخلت حسرة لو زي أنا أعرف الكلام حتى الإمام يستانس ويفرح، لأنه كان يرون أن هشام إذا جاء يقوم الإمام إليه احتراما ويقول ناصرنا كذا ويفرح الإمام وغيرها من الروايات. نعم بلي الكليني الجزء على حسب الطبعة، أنا عندي يعني طلعناها من طبعة دار الكتب الإسلامية كطبعة قديمة الآن عند دار الحديث، دار الكتب الإسلامية الجزء الأول صفحة 168. لاحظ أيضا شيخنا مرآة العقول، مرآة العقول تعرض إلى المجلسي إلى أو صاحب البحار إلى مرآة العقول المجلسي شرح الكافي الجزء الثاني صفحة 265. فيقول مقتضى الجمع بين هذه الروايات والطائفتين أن النهي عن الكلام إنما يكون في الحق الذي لا يطمئن منه شنه منه أنه ماهرون. فإذا اطمأننت بأنه ماهر فحينئذ لا مانع لأنه لا يكون من باب دفع الضرر المحتمل ولا تشمله الروايات، لأن دفع الضرر المحتمل موضوع الاحتمال العقلائي المعتد به، أما مجرد الاحتمال الموهوم الذي في قباله الظن لا يكون صغرى لكبرى دفع الضرر المحتمل. لكن يقول بعض الروايات ذلك، بعض الروايات الأخرى ظاهرها كما قرأت الرواية 26، فالمحسن وغير المحسن لا يتكلم، فحينئذ قد يقال يحصل التعارض في الروايات، يحصل التعارض في الروايات، وحينئذ يتساقط الروايات. فنرجع إلى الأدلة الأخرى، الدليل الأول والثاني. ولهذا قال وأوجب من ذلك، يعني أكثر من الدخول في المطالب العقلية في مسائل الأحكام الشرعية، ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. ليش؟ قال فإنه تعريض للهلاك، إشارة الأيدة لدفع الضرر المحتمل، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. وقد أشير إلى ذلك، هذا إشارة إلى دليل آخر وهو النصوص، عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، وعند نهي بعض أصحابه عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية. لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار أن الوجه في النهي عن الأخير المجادلة في المسائل الكلامية عدم الإطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة، فيصير مفحما عند المخالفين ويوجب ذلك وهن المطالب الحق في نظر أهل الخلاف. غدا إن شاء الله نعمق هذا المطلب شيئا ما. قلت لكم أنا أول ما دخلنا البحث قلنا أن الأحكام العقلية في الأصول على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول كل بحثنا الآن نسبة العقل إلى مناطات الأحكام، ما قلنا القسم الثاني ولا الثالث. غدا إن شاء الله نتعرض إلى ذلك ونعمق كلام المصنف في النقطة الأخيرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تأملوا فيها.